بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وسبحان الله لما تبحث في القضية الإيمان هو التصديق فلما قال نؤمن لك نؤمن بك المسألة سابقة لأنهم أصلا آمنوا بموسى عليه السلام تم الإيمان وهذه القضية حدثت بعد أن وقع ما وقع من بني إسرائيل وهؤلاء هم الثلة المختارة من الصفوة المؤمنة فذهبوا مع موسى عليه السلام للاعتذار من رب العالمين لميقات الاعتذار فإذا هم آمنوا من قبل بموسى عليه السلام أما هنا لن نؤمن لك أي لن ننقاد إليك انقياد اتباع ولا يستبعد أن يكون المسألة فيها جانب التصديق وإن قلنا هل هم لم يصدقوا بموسى عليه السلام نقول التصديق درجات أي أن التصديق بك يا موسى لن يكتمل والاتباع لك لن يكون حتى نرى الله جهرة وحقيقة لو ترجع إلى قولة فرعون كما ورد في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم أي صدقتموه قبل أن آذن لكم إذن هنا التصديق بموسى والتصديق يعني الإقرار بمعجزة موسى عليه السلام وبنبوة موسى عليه السلام وسبحان الله تجد كذلك عندك في سورة طه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له هناك إيش قال آمنتم به في سورة الأعراف هنا قال آمنتم له يعني المسألة موجهة لهم أنكم صدقتموه وأصبحتم من أتباعه في موطنين قال آمنتم له وفي موطن واحد قال آمنتم به والموطن الآخر في آمنتم له اللي قال آمنتم له قبل أن آذن لكم في سورة الشعراء فكأن فرعون اغتاظ لأنهم صدقوا بموسى عليه السلام المسألة الأخرى التصديق يتبعه اتباع ولاء يعني أصبحوا من جماعة موسى عليه السلام في لحظة وفي زمن قصير بعد أن كانوا هم من جماعة فرعون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك هذه بعد ما تابوا انتبهوا بالله يا أخوان أمة عجيبة كل هذه التوبة وما تابوا مرات أقول ماذا يفعل الله بهم كل اللي حدث وما ردعوا كل اللي حدث وما تنبهوا كل اللي حدث ولم يرجعوا إلى أنفسهم ليحاسبوا أنفسهم فاتت زمن بسيط زمن ليس بالبعيد وقاعد نتكلم عن الناس اللي بقوا اللي راحوا راحوا الناس اللي بقوا المفروض هذه الصفوة رجعوا مرة ثانية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة القضية صارت كبيرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون بعدين مو قالوا له يا موسى خلينا نشوف ربك احنا مشتاقين لا لن نؤمن واحنا قاعد نتكلم هذول الأتباع ما هو ذول كفار ولا مشركين هذول أتباع جماعته احنا قاعد نمشي بين تصفية وتنقية وحتى نصل للتحلية هذول جماعة التحلية اللي هذول طلعوا بعد المحنة الكبيرة وإذ قلتم يا موسى شوف ما في أدب الصحابة لما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول يا محمد يعني تذكرون أصحاب الحجرات جماعة من الأعراب جاءوا من البادية تعرف الخطاب الأعرابي جاف قالوا يا محمد اخرج علينا ينادوا من وراء الحجرات فردنا اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هم يا محمد لو حسبوها ما قالوا يا محمد اخرج يا محمد، وهذه كلها يا موسى يا موسى يا موسى يجيبوا حاف. وحتى ما في أدب مع الله، اذهب أنت وربك وربنا، احنا ما لنا علاقة به، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. بعد المن والسلوى والينابيع اللي تفجر وكل هذه بعدها وخاتمتها اذهب أنت وربك فقاتلا، بالله مصيبة مصيبة يا أخوان. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن تفيد النفي التأبيدي، يعني لا اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد 100 سنة، ما نؤمن لك إلا في حالة واحدة، أن نرى الله جهرة، مو سمعنا صوته وشوفنا علامة وآلاء، لا تجيب لنا إياه كما هو جهرة عيانا واضحا. ربنا قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الله أكبر، شوف أصعب شيء لما ترى العذاب الذي ستعذب به. سبحان الله، بعد ما عبدوا العجيل وبعد ما الله قال اقتلوا أنفسكم، سبحان الله تجد المشاكسة والعناد. وبعدين يا أخوان، هل تعتقدون أنهم طلبوا رؤية الله جارة من أجل أن يرتقوا في الإيمان؟ هل هم يريد يزيد إيمانهم؟ لا، مسألة تعجيزية. إذن هم لم يريدوا أن يرتقوا في سلم الإيمان، وإنما أرادوا أن يرتقوا في سلم التعجيز لنبي الله موسى عليه السلام. وبعد ذلك لما ما يأتيهم ما يشوفهم يكذبوا أمام الناس. شوف، إذن هو ادعى إله ما موجود، لو موجود ليش ما طلع علينا؟ هو يقول أن الله قادر على كل شيء، طيب لما قادر على كل شيء احنا قلنا شوف لنا إياها، ما طلبنا أكثر من هذا، احنا بس طلبنا إن شاء الله شوف لنا إياها وما شوف لنا إياها، إذن هو غير موجود. والآن هذه النظرية الشيوعية، النظرية الإلحادية، يقول لك لا أؤمن إلا إيش؟ بشيء موجود. كان عندنا أحد الشيوخ في التفسير توفى عليه رحمة الله، مرة جابوه مناظرة مع ملحد، فالملحد قال أنا لا أؤمن إلا بشيء مشاهد ملموس. قال يعني إذا شيء ما مشاهد وما ملموس ما موجود؟ قال لا، أنا عندي ضمن اعتقادي ضمن نظريتي غير موجود. قال له هل عقلك ملموس أو مشاهد؟ ذاك سكت. قال له فأنا أؤمن أنه لا عقل لك. إذا المسألة متعلقة. قال له إذن أنت مجنون. قال وقفت المناقشة وأعلنتها أمام الناس، قلت يا أخوان لا أستمر بمناقشة إنسان مجنون. فإحنا أخي هم ما طلبوا هذا للارتقاء، وإنما طلبوا هذا للتعجيز. طيب واحد يسأل سؤال، طيب ما هو موسى عليه السلام طلب أرني أنظر إليك، في طلب ولا ما في طلب؟ طيب هم ايش طلبوا؟ هم طلبهم كان مشروط. اكو فرق، موسى عليه السلام لما قال ربي ارني انظر اليك انما اراد التشرف واراد الارتقاء واراد الرفعه واراد العلو واراد السمو. اذا كان موسى قد علا بتكليم الله له فكيف به أن يرى الذي كلمه؟ إذن هو لم يكن طلبه فيه شرط إيماني، وإنما كان للارتقاء في سلم الإيمان، وشتان شتان بين هذا وذاك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا، وقت ربنا وقت إلى وكلمه ربه. والله يا أخوان ترى شيء عجيب أن الإنسان يسمع صوت الله سبحانه وتعالى، بل أن البشرية كلها تتشرف أن أحدا من جنسها كلمه الله، أن أحدا من صنفها كلمه الله. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، الأمر مستحيل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، الله أكبر. شوف بالله كيف تصور موسى وحده في الصحراء والجبل وحيد في تلك المنطقة، ما قال تجلى للجبال، لا للجبل، كان جبلا وحيدا والله تجلى عليه. كيف يتصور أن الجبل هو جزء من جزء من جزء من خلق الله ومن عظمة خلق الله، أن الله يتجلى عليه ويبقى ثابتا؟ هذا مستحيل، لأنه لو أنزل الله القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالله عليكم، إذا الجبل خاشع ومتصدع من خشية الله فكيف بالجبل وأن الله يتجلى عليه ويبقى صامدا ويبقى جامدا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله أكبر. لما شاف موسى الجبل ماذا حدث للجبل لما تجلى الله على الجبل؟ خر موسى صاعقا، هو ما شاف ربنا، شاف بس منظر الجبل. ماذا حدث للجبل بعد أن تجلى الله عليه؟ سبحان الله، خر موسى صاعقا، أغمي عليه في غيبوبة مدة طويلة. قال فلما سبحان الله أفاق قال سبحانك، بعد ما كررها مرة ثانية، مرة واحدة بعد ما أكررها، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله أكبر. إذن هو ارتقى في الإيمان أم كان شرطا لإيمانه؟ هو ارتقى. وإخواني هذا الارتقاء في الإيمان كان كذلك الأمر يحدث وقد حدث من قبل لإبراهيم عليه السلام. وتتعرفون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإذا إبراهيم ما طلب من أجل قضية إيمانية، وإنما طمأنينة الارتقاء في سلم الإيمان، وتجاوز إبراهيم مستوانا في الإيمان وتجاوز فوق ذلك، أراد أن يصل إلى حق اليقين وهو المرتبة العليا في التعامل مع درجات الإيمان، وقد وصلها إبراهيم عليه السلام. طيب إخواني، هل الإنسان يستطيع بخلقته وبطبعه البشري أن يرى الله؟ أنت تعرفون بعد الموت كل شيء تغير. قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طيب ايش معنى البصر حديد؟ لأن الآخرة لا يمكن أن ترى بالبصر الذي ركب في أجسامنا في دنيانا، فلا بد من بصر حديد حتى يمكن أن تشاهد ويمكن أن تكون هناك المرئيات. أما البصر العادي هذا أمر لا يمكن. أقول إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجلى عليه، فكيف به لو أنه رأى المتجلي الله تبارك وتعالى؟ قال فأخذتهم الصيحة. إيش الصيحة؟ صاعقة من السماء فيها صوت مخيف وفيها نار، فأخذت أرواحهم. أنتوا تعرفون هذول اللي قالوا له أرنا الله جارة، من هؤلاء؟ كم عددهم؟ كان عددهم 70 نفرا. سبحان الله. وهذول تعرفون هي الثلة المختارة. ما هي قصة هؤلاء؟ تستغربوا. يحدث القرآن الكريم عن قصتهم، واختار موسى اختيار أفضل 70 واحد من ذوكم اللي طلعوا بعد التوبة، أنتم تعرفون وقت أمة كبيرة كذلك اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قتل منهم عدد كبير وبقت أمة، فأرادوا، لأن قضية العجل قضية كبيرة، قضية مدمرة في حياة البشرية، فموسى أراد أن يختار 70 من أصلح الناس فيهم ومن خير الناس فيهم، يختار 70 واحد ليذهبوا إلى ميعاد الله، إلى ميقات مع الله سبحانه وتعالى، حتى يعتذروا عن البقية الذين عبدوا العجل، حتى يعتذروا عن الفعلة، حتى يعتذروا عما صنعت الأمة في قضية العجل. يا رب إيش، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذول 70 لما راحوا وقفوا عند الجبل، يا سبحان الله، وهناك قالوا له يا موسى أنت من قاعد تنادي، احنا خلينا نقول لك لا تلف وتدور علينا، ما نؤمن إلك إلا شوفنا ربك. هذول الثلة المختارة، يعني بالله عليك ما أخذهم، والله ما ينطلع فيهم، ما ينطلع فيهم يا أخي، ما أخذهم لميعاد الله، لميقات الله، وشوف كيف عملوا فيه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وقت ربنا حدده. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني يا ربي ما أهلكتهم إلا بهالميقات بهالموعد، يا ريتهم ماتوا من قبل وخلصنا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، بما فعل السفهاء منا، بالله عليك إذا هذولا الثلة المختارة طلعوا سفهاء، من الباقي في الأمة؟ ومشكلة إخواني، لما خرج آخر شيء إلى بيت المقدس كان مع موسى يقال كان أكثر من 300,000 واحد، لما قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتقلبوا خاسرين، لما موسى كان يحدثهم يقول لك أكثر من 300,000 واحد، سبحان الله، كل هاي الأمة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، بالله عليك 300,000 ما بيهم غير 2، يعني تصور بكل الطريق أكل وشرب وخدمات وطلبات، ومرة هذه الحلوة اللي نصنعها مو عاجبتنا، نريد حلوة من السماء، وتجيهم حلوة من السماء، هذا الأكل اللي قاعد ناكله كله خرفان وما خرفان، هذا ما يعجبنا، يا بش تريدون، نريد طيور مشوية تجينا من السماء، وفعلا نزلت عنهم طيور مشوية من السماء. بالله عليك أخي 2 بس، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لا معركة ولا قتال ولا أي حاجة، مجرد امشوا ادخلوا. بالأخير قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وفعلا جاء العقاب الشديد، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. كلهم هذول أخذتهم الصاعقة 70 واحد، ماتوا ولا ما ماتوا؟ كلهم ماتوا. موسى قام تسواسل، يا ربي أنا بقيت وحدي، هذولا طيب الجماعة عبدوا العجل وجبت لك أحسن 70 واحد فيهم، طيب يا ربي إذا هذولا ماتوا أنا وين أروح؟ فعلا يا أخوان ترى المسألة ما هو سهل، يا ربي هذولا ماتوا، هذولا أحسن موجود، ماذا أفعل؟ فرأف الله بحال موسى عليه السلام
وعاد هؤلاء إلى الحياة بعد الموت.
طيب كيف الأجل انتهى وهذول ماتوا الموت ونهاية الأجل كما نتوقع، وكيف يرجع ربنا يحييهم مرة ثانية، يرجعوا مع موسى ويأكلوا ويشربوا وفي مسيرة طويلة قادمة، كيف يكون هذا؟ ودائما يا أخوان يخطر إلى الذهن أن البعث بعد الموت لا يكون إلا في يوم القيامة، أما أن الإنسان يبعث بعد الموت وهو في الدنيا ليستأنف ويعيش بقية الحياة هذا أمر غريب. فسبحان الله العقاب كان خارقة والموت كان خارقة والبعث إلى الحياة ثانية كان خارقة. وهنا قد يسأل سائل يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأمة إلى الحياة وقد حكم عليهم بالموت، والموت كان موت متكامل الصفات والأوصاف. وهذا الأمر يعني غريب، والإنسان له أجل واحد، وهذا واضح في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا طيب كيف هؤلاء يبعثون بعد الموت؟ القضية يبدو والله أعلم أنهم الذي أصابهم في الموتة الأولى كان موت عقوبة وليس موت نهاية أجل، يعني آجالهم لم تنتهي بعد، فبعثهم الله سبحانه وتعالى ليستكملوا الآجال التي قدرها الله عليهم في الحياة. إذن الموت في هذه المرحلة هو موت عقوبة، والله سبحانه وتعالى أراد أن يذيقهم الموت، وأصعب ما يكون في العقوبة أن الإنسان يذوق الموت ثم يبعث ثانية ليذوق الموت مرة ثانية بعدما الله سبحانه وتعالى بعثهم ثانية واستأنفوا الحياة ومضوا فيها. يأتي التذكير بالنعمة القادمة، وهنا الله سبحانه وتعالى يذكرهم بمجموعة من النعم، كيف نجاهم من فرعون وكيف كذا وكيف كذا. قال وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الغمام إخواني هو السحاب الأبيض الذي يظلل السماء، ومن هنا سمي الغمام غماما لأنه يغم السماء ويسترها ويحجبها عن المشاهدة. و موطن النعمة في الغمام على بني إسرائيل هو أنه كان يأتي فوق رؤوسهم ليقيهم حرارة الشمس. طبعا المن الله سبحانه وتعالى أنزله من السماء، والسلوى أنزلها من السماء. احنا معتادين أن دائما يعني الخيرات تخرج من الأرض، فالمن كان يسقط سبحان الله عليهم كالثلج، يقال أبيض سبحان الله من اللبن وأحلى من العسل، وهو نوع من أنواع الحلوى، وقد يكون ألذ أنواع الحلوى الموجودة على وجه الأرض. وهناك رأي يقول المن هو من المنة من الامتنان، ويشمل كل ما امتن الله سبحانه وتعالى به على بني إسرائيل من النعم التي أنزلها عليهم، ولعل الرأي الأول هو الراجح والله أعلم أنه الحلوى. والسلوى يعني هي الطير السمينة المشوية التي كانت تتنزل عليهم من السماء. وظلم النفس، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب كيف الإنسان يظلم نفسه حينما يعصي الله؟ لأنه يعرضها لعذاب الله، يعرضها لسخط الله. أنتم ملاحظين الآن يعني في كل مرة في كل يوم في قضية في عذاب في سخط في صاعقة في رجفة في صيحة، هكذا يعني أصاب العباد. فأنت لا تظلم نفسك بمعصية الله فحسب، وإنما تظلم حياتك وتظلم سيرتك وتظلم وجودك في الحياة، لأن وجودك في الحياة الأصل فيه العبودية لله تبارك وتعالى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. الأمر هنا بالدخول، الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يدخلوا بيت المقدس، والقرية هنا هي بيت المقدس، وهذا الطلب إنما هو تكريم لهم، لأن الله أراد أن يحدث لهم وجودا في هذا المكان المقدس. بعدين قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، عيش سعيد ورزق متوفر، وأنهم لا يحتاجون إلى شيء، مجرد المشي والدخول ليس أكثر من ذلك. ويبدو سبحان الله يعني يشمن رائحة الخطاب أن هناك جهادا في الدخول، أن هناك معركة، فالله سبحانه وتعالى يطمئنهم أن هذا الدخول ليس فيه قتال، إنما فيه تكريم لكم. وحتى إذا خطر على بالكم أن المسألة فيها جهاد فإنما القضية ميسرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيكفيكم مؤنة القتال، مؤنة المعاندة، مؤنة الصراع، مجرد أنكم دخلتم فإن الله سينصركم، وأن الله سيمكنكم، وأن الله سيغدق عليكم بلا حاجة إلى قتال أو موت، وهذا الذي كان القوم يخشونه. إذن هو وعد من الله بسلامة الدخول وبرغد العيش وبسلامة البقاء، ومع ذلك قال ادخلوا الباب سجدا، ما قالهم ادخلوا مقاتلين، فقط سجدا. والسجود هنا لعله هو الانحناء، ولعله هو الركوع، ولعله هو الخضوع لله سبحانه وتعالى، شيء من الانحناء. وحتى لو كان السجود العادي الذي عهدناه فما ضر القوم، أن المسألة كلها ما تأخذ لحظات. احنا نذكر إبليس لما ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن يسجد، يعني لو سجد ما هو الزمن الذي يأخذه من إبليس، ثم ما هو الجهد الذي يأخذه، كيف العناد، ثم ما هو الثمن الذي يدفعه العاصي بعناده وتبجحه على الله تبارك وتعالى. المقدسة يعني الأرض المطهرة، وسبحان الله وما زالت لحد هذا اليوم بيت المقدس هو البلد الطاهر والأرض المباركة الطاهرة. ومن تعظيم الله لهذه الأرض أنها مقدسة من ذلك اليوم وإلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعلها الله سبحانه وتعالى مستقرا لإسرائه ومنطلقا لمعراج المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإلى يومنا هذه بقيت الأرض مباركة بوعد الله وبشهادة الحق سبحانه وتعالى. قال لهم قولوا حطة، حاء طاء تاء، فقط انحني، ولما تنحني قول حطة وادخل، كل شيء انتهى، أمر من عند الله، قولوها وانتهت القضية. لكن سبحان الله شوف الإنسان يا أخوان كم يجحد. لا ما قالوها، لكن لو قلتوها فوق النعمة الله سبحانه وتعالى يغفر لكم خطاياكم ويغفر ذنوبكم، سبحان الله. وهي هذه القولة إنما هي تتويج الطلب من عند الله تبارك وتعالى والوفاء بالنعمة مقابل ذلك. سبحان الله المحك في الأمر، انظر مدى الجحود ومدى العناد في هذه الأمة، والأمر حقيقة شيء عجيب. يعني هو تكليف ليس فيه مشقة وليس فيه عناء، بل لا يوجد أحد في القوم لا يستطيع أن يقولها، الكل يستطيع أن يقولها، لكن مع ذلك ما قالوها. المشكلة أين تكمن؟ هي تكمن في اهتزاز قاعدة الإيمان في الإنسان. المهم أنك تحب أن تشاكس أمر الله. أحيانا يا أخوان الإنسان ما ينظر إلى مضمون الأمر
ولكن ينظر إلى الآمر. كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى ممقوت عند من جحد بنعمة الله. ما دام هالكلمة جت من ربنا ما نقولها، ما دام هالكلمة صدرت من رب موسى ما نريدها، بغض النظر كلمة ولا جملة ولا عبارة ولا أبدا. فهنا الجحود بالمصدرية ولا هي الكلمة إيش مشكلتها؟ لا فيها كفر، لا فيها كذا، لا فيها كذا، هي ثلاث حروف تعبر عن طاعة، هي رمز للطاعة بس قولوها. طيب أنتوا قاعد تدخلون الأرض المقدسة، الأرض المباركة، إذا ما مستعد تقول كلمة بثلاث حروف طاعة لله، كيف راح تطيع أوامره في المستقبل؟ كيف إنك راح تمضي لتلبية مطالب الحق سبحانه وتعالى؟ ولهذا أخواني حقيقة أحيانا يمكن نختبر أنفسنا إحنا في قضية بسيطة، مرات يقول يا أخي مو شرط نسويها، أقول لك لا تنظر إلى الأمر ولكن انظر إلى الآمر. مثل ما مرات يقول يا أخي هي معصية خفيفة، يعني الاستغفار يمحيها، وانت ضامن أن استغفارك يقبل؟ ما المعصية لو وقعت كتبت، لكن من يضمن أن الاستغفار يقبل؟ مرة من المرات سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه وجد رجلا يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يستغفر بلسانه ليس بقلبه والله أعلم. فقال توقف، إن استغفارك يحتاج الاستغفار، عندك مشكلة. فهنا إخواني المشكلة هو اختلال بأسس الإيمان وارتجاف بقاعدة التصديق والشك والريب في كل أمر يأتي من عند الله تبارك وتعالى عن طريق موسى عليه السلام. مشكلتهم أن موسى يقولهم ربي أريد منكم، هذه أزعج عبارة يسمعوها بحياتهم. قال نغفر لكم خطاياكم، ما قال خطيئتكم، خطاياكم كلها. وترجعوا شوف الخطايا، أهو في ناس عبدت العجل، وفي ناس قالت لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة، وفي ناس عاندة، كلها أمحيلكم ياها، بس قولوا هالكلمة وادخلوا بانحناء تواضعا لله تبارك وتعالى. يا سبحان الله، وهذا من فيض كرم الله تبارك وتعالى أن يغفر هذه الخطايا. ومع ذلك خسروا كرامة الطاعة وخسروا عفو الكريم الله تبارك وتعالى. شوفوا، فبدل الذين ظلموا، سبحان الله، بدلوها غيروها هاي الكلمة. إخواني هذا درس لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، كم بدلنا في الأحكام من أجل المصالح، كم بدلنا في أوامر الله حتى لا نثير غضاضة أعداء هذا الدين، كم حرفنا في الدلالات وفي النصوص، سبحان الله. هل هم بدلوا الكلمة أم بدلوا مراد الكلمة؟ إحنا المسألة ليست بعيدة عن بعضها، إن غيرت في الكلمة أو غيرت في دلالة الكلمة، إنما أنت غيرت في الهدف، في الغاية، غيرت في الوجهة، هذه طبعا مشكلة كبيرة. ولهذا إخواني فلنحذر أن نغير من أحكام الله لأجل مصالحنا. أنتوا تعرفون نوح عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوته، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هل استثنى أحد من الكفار؟ لا، لما ربنا استجاب له كلهم محاهم، رجع نوح عليه السلام نفسيته تعبانة، الأمر غريب إلى قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، مو أنت اللي طلبت أني أمحق الكفار، فلما محقتهم هل استثني ابنك؟ لا يمكن، لا محاباة في أمر الله ولو على مصلحة الأنبياء، بل ومن أخيار الأنبياء نوح عليه السلام أبدا. فإخواني ليس هناك لأحد الصلاحية أن يحرف حرفا واحدا في القرآن ولا كلمة واحدة في القرآن. وللنبي عليه الصلاة والسلام: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. طيب هذول قولوا كلمة والكلمة قصيرة، لكن مع ذلك والله يا أخي ما قالوها، لأن الأساس هي مو الكلمة ولا عدد الحروف، الأساس هو العناد، هو معاندة محبوبات الحق سبحانه وتعالى، وهكذا أرادوها وهكذا رضوا بها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله أكبر، بالله عليك كلمة واحدة بدلوها وربنا عذبهم هذا العذاب، فكيف بأمة محمد عليه الصلاة والسلام إن هي تجرأت على تغيير أحكام الله وعلى تغيير مراد الله وعلى معاندة محبوبات الله تبارك وتعالى؟ والله يا أخوان الأمر خطير. نعم، يقال بدل ما قالوا حطة قالوا حنطة. سبحان الله، شوفوا هذه النون الزايدة جابت خبرهم، وهذه نسميها نونية بني إسرائيل. سمعنا وعصينا. سبحان الله، يعني بالله عليك ليش حطيتوا هالنون وجبت خبركم؟ عجيب بالله يا أخي. واحد يا أخوان يمكن يقول يعني على هالنون الزايدة ربنا يستوي فيه، يمكن الناس تقول لك يعني ما معقول يا أخي، يعني على هذه الشغلة إيش هذا العذاب الكبير العظيم الله يمحقهم؟ طيب حتى فكر أنت فيها بالله يا أخي. هو يا أخوان هي مو مشكلة النون، هي مشكلة أمة النون، هي مشكلة استعداد الأمة لأن تغير في أحكام الله، هي مشكلة تجرؤ الأمة على أحكام الله، هذه المشكلة الكبيرة في الأمة، ولا هي مو مشكلة حرف. لكن إذا كان هذا الحرف هو رمز الجحود والنكران والتمرد على الله تبارك وتعالى، ليش هذا رمز صغير ولا كبير؟ هذا عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن النون الزائدة في حطة قالوا حنطة، هذه تعتبر بدعة في الدين، أنهم أتوا بزيادة لم يطلبها الله سبحانه وتعالى ولم يردها الله سبحانه وتعالى، فإذا هي إضافة شيء على أمر الله، إضافة شيء على مطلب الله تبارك وتعالى، وإلا تنظر إلها ما معقول حجم العقاب على حرف زادوه. نقول هذا الحرف إنما هو عنوان لبدعة في الدين. ما هو المراد بالرجس؟ اللي هو العذاب، وكذلك الفسق اللي هو الخروج عن طاعة الله للدلالة على وقوعه فيهم بسبب مخالفتهم لأمر الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.